قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الكبر والإعجاب. باب تحريم الكبر والإعجاب. أما الكبر فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فبطر الحق أي جحد الحق وعدم قبوله، وقلب الحق إلى باطل، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. هذا الذي بينه الرسول، أو تفسير ما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن يفرق في فهم الآية الكريمة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يفرق بين شخص يجتهد في دنياه لكي يتحصل على شيء فيها يتبلغ به إلى الله سبحانه. مثلا لا يقال إن التاجر الماهر الحريص في تجارته على أن يربح وأن يكون في الدنيا له شأن وله مال، وبين الطالب المجد الذي يريد أن يكون له شأن، لا ينبغي أن يدخل تحت قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لأن الله قال في أبواب الخير: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والصحابة كانوا يجدون أيضا في دنياهم من غير تفريط في أمر آخرتهم. وعبد الرحمن بن عوف كان يتاجر ويجتهد حتى بلغ مبلغا كبيرا في الثراء، ويصاحب هذا الثراء إحسان إلى خلق الله، فلا يدخل في المتكبرين من هذا شأنه الذي يريد أن يأكل من الحلال ويبلغ في الدنيا مبلغا من الحلال. فإن أكثر دعوة كان الرسول يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله سبحانه وتعالى وصف المسيح عليه السلام بقوله: وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فوجهته في الدنيا لا تتعارض ولا تعني أنه يريد علوا فيها، بل المحبة المقذوفة في قلوب العباد أيضا رزق وهي من الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض، بل الله الذي يجعلها، كما قال في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ذكرت هذا الذي ذكر وهو جزء قليل من شيء كثير، لأن بعض إخواننا عمدوا إلى الآية الكريمة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأهملوا دنياهم إهمالا شديدا، زاعمين أنهم بهذا لا يريدون علوا في الأرض. وهذا من الفهم الخاطئ لكتاب الله ولما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أشكل على الشخص أمر فلينظر إلى السيرة العام لأصحاب رسول الله كيف كان، هم الذين يبينون ما أجمل. إنه قد سبق وبينا أن بعض من إخواننا كانوا يلبسون الملابس أحيانا الدنسة وأحيانا الرديئة، وهم في سعة ورغد من العيش، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البزادة من الإيمان. ويقولون جاء في تفسير البزادة: الرثاثة في الهيئة. هكذا كانوا يقولون، ولم تزل فئة موجودة على هذا الفكر. فأولا عن حديث البذاذة من الإيمان، ففي سنده ابتداء ضعف، وقد حسنه بعضهم مستدلا بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، من الرفاهية، وإن كان بين المعنيين اختلاف، لكن تفسير البذاذة بالرثاثة في الهيئة، لا يقال إن القذارة من الإيمان أبدا، إذا كنت تفهم الرثاثة القذارة أبدا، ولكن أحيانا الشخص يكون منشغلا فينشغل في بعض أعماله أو في جهاده أو في بعض أوقاته وسعيه في أبواب الخير عن الاهتمام أحيانا بمنظره، فيأتي عرضا أن يكون فيه بعض التقصير في مسألة الزي. لكن على الإجمال عندنا إن الله جميل يحب الجمال، عندنا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، عندنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة، أي لهم وحدهم يوم القيامة، والله أعلم. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا معجبا مختالا، ولا تصعر خدك للناس، تصعير الخد للناس أن تكلم الناس بازدراء واحتقار، تكلمهم وأنت معرض عنهم بوجهك، هم أمامك وأنت تحول وجهك عنهم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين هنا هم المرحين المختالين المتعالين على الناس. أما واحد فرح بشيء أوتاه من أمر الدنيا فهذا الفرح لا يكون سببا في بغض الله له، أنت فرح بنعمة الله عليك. لكن الفرحين هنا بمعنى المرحين، وأنتم تعلمون أن الكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. وإلى ماذا انتهى أمر قارون وقد حصل من الدنيا ما حصل؟ انتهى إلى أن خسف به وبداره الأرض، وليته انتهى إلى هذا، لما انتهى معه إلى هذا، ليته بالنسبة لقارون انتهى إلى أنه خسف به وبداره الأرض، لكن عياذا بالله يتجلجل في نار جهنم بعد ذلك آلاف السنين والعياذ بالله. قال تعالى وقال النووي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، احتقارهم وازدراؤهم. النظر إلى سيرة عبد الله بن مسعود قد يأخذ منها جملة من الفوائد، فبدايته أنه كان غلام يرعى الغنم في مكة، كان غلاما يرعى الغنم في مكة وكان ضعيفا، و قد رأى الرسول يضرب في الحرم ويلقى على ظهره سل الجزور ولا يستطيع أن يغير ساكنا، وكان نحيفا ضعيف البنية، وبعدها من الله عليه بالإسلام، ومن الله عليه بالهجرة، ومن الله عليه بشهود بدر، وبعد أن قتل معاذ ومعوذ ابن عفراء أبا جهل، يقال فليحرر أيضا أنه اجتث رأسه وفصله عن جسده، وقد قال له أبو جهل أو لغيره: وهل فوق رجل قتله قومه؟ إلا أن كتب السير تفيد أن ابن مسعود أيضا تمم قتله بعد أن عقره ابن عفراء. بعد ذلك كان مقربا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال له الرسول: إذنك علي أن ترى سوادي. بعد ذلك تقلبت به الأمور ووصل إلى أصبح من أصحاب الشأن في الدنيا، وأصبح من حملة كتاب الله العزيز، ومن التلين له تلاوة طيبة، فيمكن أن يصنف فيه كتاب ويخدم هذا الكتاب بالمادة العلمية الصحيحة التي صحت في شأن ابن مسعود. وكذلك تبين فيه الجزئيات الفقهية التي خالف فيها عبد الله بن مسعود لعلة من العلل، فهو مع اقترابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا خفيت عليه بعض الأمور، فقد كان يرى التطبيق في الصلاة، والتطبيق في الصلاة أن يضم يده اليمنى إلى اليسرى ويضعهما بين فخذيه أثناء الركوع، يركع وهما ليست اليد على الركبة، إنما يضع يديه هذه مضمومة إلى تلك بين فخذيه، وكان يقول: رأيت النبي يفعله، والصحابة يقولون: النبي فعله ثم ترك، ولكنه خفي عليه بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل لا يدخل مطلقا أو ماذا؟ هب أن شخصا ما يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي الصلوات الخمس، ولكن فيه بعض الكبر، هل يغمط الحق؟ فهل بطر الحق؟ هل أي حق يبطر يتسبب في الهلمان من الجنة؟ أم يتنزل الحديث على حق بعينه؟ فلا بد أن توازن. أولا إذا قلت لا يدخل وفسرت لا يدخل دخولا نهائيا، لا بد أن تعكس على تفسير الحديث. لا يعني لا يدخل جنة، إذا قلنا لا يدخل دخولا مطلقا، فأنتم تعرفون أن الذي لا يدخل دخولا مطلقا هو المشرك، فسنؤول بطر الحق، فسيكون الحق قول لا إله إلا الله، هذا بطر الحق، جحد أن لا إله إلا الله، فينتظم أن يتناسب تفسير الحق الذي بطر مع لا يدخل جنة. إذا قلنا لا يدخل مع الداخلين الأولين، فحينئذ سنفسر الحق بشيء غير التوحيد، شيء غير التوحيد، فيكون هناك ارتباط، لأنه في الحقيقة ينبغي أن يراعى أمر، أن تراعى العمومات الشرعية العامة والأدلة الشرعية العامة في المسائل، يعني يكون عندك تصور كامل عن الشريعة أو تصور عام عن الشريعة، ما الذي يخلد الشخص في النار، ما الذي لا يخلده، ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة، هل عمومات الشريعة تتحمل هذا المعنى أو لا تتحمله، يكون عندك تصور كامل عن شريعتك، حتى لا يدخل أحد بكلمة أو بفهم خاطئ لحديث ويغير المفاهيم أو تتغير لديه المفاهيم، فإن هذا النظر إلى عمومات الشريعة في بعض المواطن يساعدك على معرفة أن هذا الحديث يتجه إليه القول بأنه ضعيف أو يتجه إليه القول بأنه منكر. إذا كان عندك عمومات عن عمومات علمية عن الشريعة والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل في الحديث النهي عن الكبر وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وسلمة بن الأكوع هو يقولون كان من أسرع الصحابة جريا على الأقدام، وكان من خير الفرسان الرجالة الذين يحاربون على أرجلهم. قال الرسول في بعض الغزوات كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالاتنا اليوم سلمة ابن الأكوع. إلا أن سلمة ابن الأكوع أيضا كان له موقف في الفتنة التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فهو اعتزل الفتنة كاملة وذهب إلى البادية. وتعلمون أن الرجوع إلى البادية بعد أن هاجرت من الكبائر، يعني إذا هاجر شخص إلى مكة عفوا إلى المدينة ثم رجع إلى بلده مرة ثانية تلك من الكبائر، تلك من الكبائر. لكن وقد جاء وقت الفتنة والاقتتال فتعرب سلمة، فجاءه الحجاج بن يوسف الثقفي فقال ما لك يا ابن الأكوع، تعربت ارتدت على عقبيك يا ابن الأكوع؟ فأجاب بالجواب الواضح الباهر الذي تدفع به أي شبهة عنه، قال إن رسول الله أذن لي في البدو، يعني أنا ما تحركت حركتي هذا إلا بإذن من رسول الله، إن حصل كذا عليك بالبدي. فبرئت ساحته تماما، ولا في الحجاج كان يحاول فيك يقاتل مع الحجاج وهو يأبى وابتعد وقال إن رسول أذن لي في التعرض، يعني في الفتنة والله أعلم. عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، يعني هو لم يكن عاجزا، لم يكن عاجزا عن الأكل باليمين، لكن لم يكن عاجزا عن الأكل باليمين، لكن ادعى أنه لا يستطيع أن يأكل باليمين تكبرا وترفعا فيأكل بالشمال تعاليا. فقال لا استطعت، قال فما رفعه إلى فيه. يقول العلماء تلك من أدلة النبوة، ففي أبواب دلائل النبوة الاستجابة الفورية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الأبواب من أبواب الاستدلالات على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام الاستجابة الفورية لدعائه. أوردوا في هذا الباب عدة أحاديث، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، تجمعت السحب في الحال وامطرت السماء سبعا، اللهم حوالينا لا علينا، تفرقت السحب في الحال أيضا، لا أستطيع لا استطعت فما رفع إلى فيه. أيضا دعا لعبد الله بن عتيك لما كسرت رجله فضمضت في الحال، بزق في عين علي وهو أرمد فعوفي في الحال. هذا باب تحته عشرات الأدلة والله تعالى أعلم. قال وعن حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر تقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين. وقد اختلفت كلمة العلماء في تفسير العتل، قيل الضخم الأكول، الشباب يأكل كثيرا ولا يفهم، يعني يأكل كثيرا ويشرب كثيرا، والزنيم الذي له زلمة في رقبته كزلمة الشاة، كذا قال بعضه. وعن أبي سعيد الخدري، ما اسمه أبي سعيد يا محمد بن عبد الله؟ سعد بن سلام، سعد بن سنان، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، قالت النار فيها الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم. ففيه أن الله قد يلهم النار الكلام وقد يلهم الجنة الكلام، قد يلهم ذلك. فقضى الله بينهما: إنك للجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك يعني النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وإياكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، إلى من جر إزاره بطرا، فجر الثوب ونزوله أسفل الكعبين كبرا كبيرا. وقد صنف جل من ألف في الكبائر، أورد جل من صنف في الكبائر الإسبال المصحوب بالخلاء في الكبائر، ودل على ذلك ما يلي: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وتوردت على ذلك عدة نصوص. ودخل شاب على عمر في مرض موته كما في البخاري، فرأه يجر ثوبه، قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك. والنصوص في هذا الباب كثيرة، لكن هنا ملاحظة أن جمهور العلماء يفرقون بين من جر الثوب خيلاء وبين من جره ليس على سبيل الخيلاء، فينزلون الكبيرة على من جره خيلاء. الناس كانوا فقراء وهو يمشي يعني متكبر متطاول. الجمهور يفرقون بين الذي يجر ثوبه خيلاء والذي يجر ثوبه لغير الخيلاء. ونقل كلام الجمهور هذا الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وأورد شيئا كثيرا في هذا الصدد ابن حجر فتح الباري وغيرهما كثير. أقول ذلك لأمر أيها الإخوة، ألا وهو أن كثيرا من أهل العلم في المملكة العربية السعودية وفقهم الله يطلقون القول ولا يفرقون، وبعضهم يفرق تفريقا ما وجدته سبق إليه من العلماء الأفاضل، يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن جره غير خيلاء ففي النار، لأن العقوبتين اختلفتا. فيقول إن قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، يقول إن عقوبة من جر الثوب خيلاء عدم نظر الله إليه. وعقوبة من جر غير خيلاء أن هذا القدر في النار ما أسفل كعبين اللي زرف في النار. هذا التفصيل انفرد بي فيما علمت، ما رأيت أحدا كبير أحد تكلم به من العلماء. ثم إنك إذا قلت إنه إذا لم يكن لغير الخيلاء فهو في النار، أشكلت عليك أمور كثيرة. من هذه الإشكالات الجو العام بالشريعة، لكن منها أن ابن مسعود كان يجر ثوب خيلاء، أنه ابن مسعود كان يجر ثوب لغير الخيلاء، ويسأل يقول أنا أحمش، أحمش يعني دقيق الساقين، وأن ابن عباس ورد عنه نحو ذلك، لكن لم يكن ابن عباس أحمش، وأن أبا بكر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده، فقال الرسول يا أبا بكر إنك لست ممن يصنعه خيلاء، لكن تعال إلى إجابة إخواننا للعلم في المملكة وبعضهم مع فضلهم، ونعترف بفضلهم، لكن يتأولون ذلك بتأويلات. أولا يقولون إن أبا بكر يتعاهد إزاره، إنه رجل يعني لا يتركه إنما يحاول رفعه، وأن أبا بكر كان نحيفا فكان الإزار ينزل ما الحق نحيف. ويقولون وهي التي أناقشها إن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر ولم يشهد لك، فنقول هذه الأخيرة هي عندها الوقفة. الرسول شهد لأبي بكر لما قال إنك لست ممن يصنعه خيلاء. الشخص منا ألا يعرف نفسه أحيانا؟ أحيانا يعرف الشخص منا نفسه، هل أنا مختال أو غير مختال؟ الرسول أقيمت الصلاة أو في صلاة الكسوف خرج يجر رداءه، أو حالا الشخص منا في بيته ما هو خارج لابس ثوب نوم طويل، ما هو يعني لم يرد على باله أن يختال، فهو داخل أنك من. وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إنما العبرة بعموم اللفظ ليست بخصوص السبب، فقوله إنك لست ممن يفعله خيلاء دال على أن الذي لا يفعله خيلاء لا ينسحب عليه هذا الحديث. بعض ما ورد في هذا الصدد حديثا فيه وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وأن الله لا يحب المخيلة. فمناقشة الحديث على فرض ثبوته هو يجر إلى الاختيال، يعني من باب سد الذريعة والله أعلم. فنقول لإخواننا من أهل العلم في المملكة ولغيرهم إن جماهير العلماء على التفريق لزاما، على التفريق بين الخيلاء وغير الخيلاء، وأن هذا الانفراد وأن هذا القول بأنه حتى إذا كان خيلاء لغير الخيلاء فهو كبيرة قول ضعيف مهجور والله أعلم. صبرا، قول ضعيف مهجور والله أعلم. هذا وأيضا هل تراعى أحوال الناس أحيانا أو لا تراعى؟ في الباب المقابل نرى بعض إخواننا، وحن بعضهم يأتينا هنا، بالغ في رفع الثوب حتى إنه ينزل عن الركبة قدر نصف شبر، قدر نصف شبر ينزل على الركبة قدر نصف شبر أو شبر، فأيضا يسبب في الحقيقة ماذا أقول، دخل في أعداد ثياب الشهرة، دخل في أعداد ثياب الشهرة، وإن كان في ثوب الشهرة تفصيل يأتي في محله. ماذا تريد أن تقول؟
لكن في غير الخيلاء تكون من الصغير ولا
بغير تعمد المعصية، معصية تعمد فعل المعصية، لكن إذا دعا سبب أو جاءت المسألة توافقية، توافق أنك خرجت، واحد يطلق عليك الباب فتوافق أنك خرجت تجيبه، أو مشيت غير متكبر ووصلت الثوب إلى الكعب لم ينزل عن الكعب أو إلى أعلى من الكعب سنتيم، ما تلام. بارك الله فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ليس معنى ما قلنا أنك تسبل، أنك تسبل الإزار، افهم الكلام، لكن لابد من التفريق بين غير الخيلاء والخيلاء. ومن شاء فأقرب مصدر النووي في شرح مسلم، اقرأ كلام النووي في شرح مسلم أو في فتح الباري، شروح حتى العلماء الحديث الذين يتناولون الحديث بالشرح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. عائل مستكبر، واحد عنده عيال، لا أقصد عيال أطفال فقط، إنما عنده من يعولهم، فمن هم تحت يديك تعولهم، يقال لهم عيال. الزوجة مثلا في بلاد العرب يقول لك فين العيال، يقصدون الزوجة، فالعيال من تعولهم، فهو عنده عيال، وجدك عائلا فأغنى، عنده عيال فيعطى مال لكن يرفض، أو مع أنه عنده عيال وفقير ومحتاج لكنه متكبر، يعني جمع بين الفقر وبين الكبر، فهيجمع الشخص بين لا تجمعنا جوعا وكذبا. تعال كل يا أخي الأكل طيب والحمد لله، أقول لك لا أنا شبعان، فكذب في قولي أنا شبعان، وأيضا انضم إليه الجوع. فهنا يذكر بسند فيما قال أن النبي لما دخل على أسماء مع بعض النسوة قال: كلنا في الطعام، يوم عرس له عليه السلام، قلنا لا حاجة لنا بالطعام يا رسول الله، قال: لا تجمعنا جوعا وكذبا. فالرجل جمع بين الفقر والكبر، بين الفقر والكبر، والآخر جمع بين كونه ملك، الملك يكون وقور، ما في أحد، ما في شيء يدعوك إلى الكذب، لكن هو ملك وكذاب. أغلب أهل زمان على هذا النحو لا تكاد تجد صادقا إلا أندر من النادس. لا نقول لا يوجد، يعني الله أعلم، بس التعميم ما نستطيع أن نقول لا يوجد، لكن الظاهر أمامنا. وعياذا بالله شيخ زاني، رجل طاعن في السن ومع ذلك يزني. ويقال أيضا عن الشيخ هنا المتزوج عموما، الشيخ والشيخة إن زنى فارجموهما. إذن العقوبة قد تزداد لقرينة. الكذب حرام، لكن ما يصدر من ملك يكون إثمه أشد، فالمعصية قد تزداد عقوبتها لقراء تحتف بها، لقراء تحتف بها، قرائن مكانية أحيانا، قرائن زمنية أحيانا، قرائن الأحوال أحيانا. فالمعصية قد تعظم بسبب ملابسات أحاطت بها، هي المعصية، لكن هذا يعذب ضعف وهذا يعذب نصف. عندنا مثلا الزنا عقوبته للبكر جلد 100 وتغريب عام، لكن إذا كانت أمة من الإماء زنت عقوبتها 50 جلدة ليست 100 جلدة، لأن الأمة محرومة من القسمة البكر أو عفوا البكر أن تتزوج من الأمة تباع وتشترى قد تهمل، لكن عموما أن على النصف. الذنب هنا ليس كالذنب في مكة، نساء الرسول إذا أذنبنا لسنا كغيرهن من النساء، وإذا أطعنا فلسنا كغيرهن أيضا من النساء في الطاعة. من يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. العلماء شرفهم الله بالعلم، ولكن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فالعقوبة اشتدت والأجر ارتفع، وكذا وقت العصر وقت طيب مبارك، والصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة طيبة يجر فعله. إذا حلفت كاذبا بعد العصر كبيرة من أعظم الكبائر. رجل حلف يمينا فاجرة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان. فالذنب قد يعظم لقراء، وقد يعظم الأجر أيضا لقراء أخر، والله أعلم. نعم، الزنا حرام، لكن الزنا بحليلة الجار أشد حرما، أشد حرمة. قهر الأطفال ظلم، لكن قهر اليتيم أشد. ذكرنا هذا أول ما ذكر. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: العز إزاري سبحانه، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، بارك الله فيكم. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال رجل يذهب بنفسه، يعني أنا حتى يذهب حتى يقتل في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. الإسناد ضعيف هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال.